الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. أحمده سبحانه على إحسانه العظيم وأشكره على ما أولى من النعم ودفع من النقم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الخلق أجمعين وإله الأولين والآخرين، له الحكم في الأولى والآخرة لا راد لقضائه ولا غالب لأمره ولا معقب لحكمه ولا إله غيره، ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وأمينه وخليله ومصطفاه ومجتباه، بعثه بالهدى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، فأتم الله به النعمة وأكمل المنة وأقام الحجة وأوضح المحجة وترك به الناس على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وأزواجه الطاهرات والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله الذي خلقكم واستخلفكم في الأرض لينظر كيف تعملون، اتقوا الله الذي يعلم ما تسرون وما تعلنون، واتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اللهم ارزقنا تقواك ومراقبتك وخشيتك في السر والشهادة والغيب والعلانية والمنشط والمكره والخلوة والجلوة والسراء والضراء يا سميع الدعاء. أيها المسلمون، إن توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبودية ونفي الشرك بمختلف ألوانه وصوره وأنماطه، إن هذا هو أول واجب لله عز وجل على العبيد، أول واجب على البشر، وأعظم ما تعبد الله به الجن والإنس على السواء. فما خلق الخلق أصلا ولا خلقت الجنة والنار ولا وضع الميزان ولا جعل الحساب والجزاء ولا نصبت القبلة ولا أسست الملة ولا شرعت الشرائع ولا شرعت سيوف الجهاد في سبيل الله عز وجل إلا للتوحيد ولأجل التوحيد، كما قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون ويفردوني بالعبادة ولا يشركون معي شيئا آخر. ويقول الله سبحانه وتعالى في أمر الحج، وهو عبادة من أعظم العبادات، وهو عبادة من أعظم العبادات: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. ويقول الله سبحانه وتعالى في أمر الجهاد، وهو أيضا عبادة من أعظم العبادات: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ويكون الدين كله لله. فبين الله سبحانه وتعالى الغاية والهدف من الجهاد في سبيله ومن العبادات الأخرى، وهو إخلاص الدين كله لله عز وجل، بحيث لا يصرف لغيره سبحانه وتعالى منه شيء. والتوحيد أيها الأحبة أول أمر في كتاب الله عز وجل، فأنت تجد إذا قرأت القرآن الكريم أول أمر يواجهك الأمر بعبادة الله عز وجل، كما في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، فهذا أول أمر في كتاب الله عز وجل. ثم يليه الأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والحج لبيت الله عز وجل والجهاد في سبيله إلى غير ذلك من أنواع العبادات. والتوحيد يا أيها المسلمون هو أول دعوة الرسل عليهم صلوات الله وسلامه، فما من نبي إلا ويقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أول أمر يأمر به الرسل أممهم وقومهم إخلاص الدين لله عز وجل، ونفي الشرك بمختلف أنواعه وأنماطه وأشكاله وصوره: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكما يقول الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ويقول عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذا هو أول دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام. ولذلكم يا أيها الأحبة كان توحيد الله وإفراده بالعبادة كان أول واجب على المكلف به يدخل الإسلام. إذا انحرف عن الإسلام ونشا على غيره أو ارتد عنه، فإن أول ما يؤمر به قبل الصلاة والصيام والحج والجهاد أن يقال له: قل لا إله إلا الله، أخلص توحيدك، أخلص وجهك، أسلم وجهك لله سبحانه وتعالى، ارجع إلى التوحيد أولا قبل أن تفعل شرائع الإسلام الأخرى. فهو أول واجب على المكلف، كما أنه كذلك آخر واجب على العبد. ولذلك صح في الحديث أن من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، وفي رواية حرمه الله على النار. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، فعلم أن التوحيد هو أول واجب وآخر واجب. وقال سبحانه وتعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. ثم إن التوحيد أيها الأحبة المسلمون هو أوجب الواجبات، وهو آكد الفروض، وهو الذي لا ينفع مع الشرك بالله عز وجل، لا ينفع عمل ولا يقبل من الإنسان عمل مهما أنفق المئين ومهما قضى حياته راكعا ساجدا حاجا لله معتمرا منفقا ماله ولو ملأ الأرض مساجد. إذا كان توحيده مخدوشا، إذا كان فيه خلل وزلل ودخل، فإن ذلك لا ينفعه والعياذ بالله. وكل ذنب مع التوحيد فهو قابل للمغفرة بإذن الله عز وجل. كل ذنب مع التوحيد قابل للمغفرة، كما أن الشرك لا ينفع معه عمل. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ويقول عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وفي آية أخرى: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. أما إذا مات العبد على التوحيد وإخلاص الدين لله عز وجل فذنوبه مهما عظمت وكثرت قابلة للتوبة قد يتجاوز الله سبحانه وتعالى عنه، وقد يعذبه ما يستحق من العذاب ويطهره ثم يدخله الجنة. ولذلك جاء في الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة المتفق عليه: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمة ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وللترمذي بسند حسن عن أنس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يروي عن رب العزة عز وجل في الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى قال: يا ابن آدم إنك إن لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، وفي رواية غفرت لك ولا أبالي. غير أنه مما يعلم أن نصوص الوعد هذه لا بد أن تقرن بنصوص الوعيد حتى لا يتكل العبد على نصوص الوعد فيأمن من مكر الله عز وجل ويأمن من عقوبته، بل على العبد أن يتردد بين نور الوعد ونار الوعيد، وبين رحمة الله عز وجل وعدله ولطفه وعنايته، حتى يكون من الإسلام على طريق وسط سواء. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. أيها المسلمون إذا كان التوحيد بهذه المنزلة وبهذه الخطورة وبهذه المكانة وبهذه الفخامة وبهذه الجلالة، فواجب على كل مسلم أن يعرف التوحيد، وأن يعرف ما يحققه، وأن يعرف ما يضاده، وأن يعرف ما ينقصه، وأن يعرف ما يشوبه، حتى يعرف الحق ونقيضه، وحتى يعرف الحق والباطل، فلا يقع في شيء من أنواع الشرك فيعرض نفسه للخلود في جهنم. نسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة. ولذلك جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشرك أعظم ذنب عصي الله به، فهو أظلم الظلم وأنكر المنكر، أعظم الظلم وأنكر المنكر، وأعظم ذنب عصي الله سبحانه وتعالى به. ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح لقمان كما جاء في كتاب الله عز وجل وهو يعظ ابنه وينصحه: أول وصية وأول نصيحة وأول توجيه وأول أمر من هذا الرجل الصالح لولده ولفلذة كبده أن أمره بعبادة الله عز وجل: يا بني لا تشرك بالله. لقمان الذي أوتي الحكمة في الدعوة والحكمة في التبليغ، أوتي حكمة الرسل عليهم الصلاة والسلام، ما سبق التوحيد بغيره، ما دعا قبل التوحيد إلى إصلاح اجتماعي أو تهذيب أخلاقي أو إصلاح اقتصادي أو ما أشبه ذلك من هذه الأمور التي لا شك أنها مطلوبة ومرادة في الدعوة، لكنها بعد التوحيد بمنزلة ثانية: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم، لظلم عظيم. ثم بين سبحانه وتعالى جزاء الشرك وما يترتب عليه. وجاء في الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم وسئل قيل له: أي الذنب أعظم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. فأنزل الله عز وجل تصديق ذلك في كتابه: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. نعوذ بالله من عذاب الله وأليم انتقامه. أيها المسلمون، لقد أقام الشرع الشريف، أقام الشرع في كتاب الله عز وجل وأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم سياجا منيعا وسدا وثيقا بين العبد وبين الشرك. فنهى العبد عن الشرك بكل أنواعه، كبيره وصغيره، دقيقه وجليله، وواضحه وخفيه، ونهاه عن أصغره وأكبره، ونهاه عن الشرك نفسه وعن الذرائع الموصلة إليه، كل ذلك في كتاب الله عز وجل وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان أكثر الأمة تعظيما لجناب الشرك وسدا لأبواب الشرك، تعظيما لجناب التوحيد وسدا لأبواب الشرك صلوات الله وسلامه عليه. كيف لا؟ وقد أخبر صلى الله عليه وسلم في حديث ثوبان المتفق عليه أنه لن تقوم الساعة حتى يعبد فئام من أمته صلى الله عليه وسلم الأوثان، وحتى يلحق حي من أمته بالمشركين. ووالله ما خشيه نبي الله صلى الله عليه وسلم كان. نرى ذلك ونسمعه، ترون آثاره وتسمعون أخباره في كل أرض الله إلا ما شاء الله عز وجل. لقد انتشر الشرك بمختلف أنواعه وصوره، الشرك الأكبر والشرك الأصغر. فهذه المزارات التي تقصد وتحج من تقصد من دون الله عز وجل ويحج إلى قبور أصحابها ومزاراتها والعياذ بالله، يقف العبد بين يدي القبر والمزار خائفا ذليلا صاغرا معظما تعظيما لا يعظمه لله عز وجل الذي خلقه، ثم يتبع ذلك بكفر آخر وبشرك أعظم، فيسأل صاحب القبر الحاجات ويسأله تفريج الكربات قائلا: مدد يا فلان، أغث يا فلان. نعوذ بالله من الشرك. كم من المسلمين، كم من الملايين من المسلمين متورط في هذا الشرك والعياذ بالله. كم من المزارات، كم من القبور، كم من الأضرحة، كم من وسائل الشرك موجودة في أرض الله في العالم الإسلامي شرقه وغربه. ثم بعد ذلك نرجو أن تصلح أوضاعنا وأن ننتصر على أعدائنا، ونحن لم نحقق التوحيد بين قومنا وفي أراضينا، ولم نوله اهتماما في دعوتنا، بل جعلناه في منزلة ثانية، هذا إن نظر إليه بعين راعية. فاتقوا الله يا أيها المسلمون. لقد كان نبيكم صلى الله عليه وسلم يعظم جناب التوحيد، وكان صلى الله عليه وسلم يحارب الشرك، كما نجد ذلك في كتاب الله في سير النبيين قبله عليهم الصلاة والسلام. ذلكم موسى عليه الصلاة والسلام لما كلم الله عز وجل، كلم الله سبحانه وتعالى وناجاه وأنزل عليه التوراة مكتوبة في الألواح بيمين الرحمن عز وجل وفي نسختها هدى ونور، حملها موسى عليه الصلاة والسلام ثم أخبره الله عز وجل أن قومه قد عبدوا العجل واتخذوه إلها من دون الله. لم يشك موسى في خبر الله عز وجل، بل وثق أتم الثقة وصدق أتم التصديق. فلما انقلب إلى قومه ورآهم عاكفين على عبادة العجل يسألونه الحاجات وتفريج الكروبات، صعق موسى عليه الصلاة والسلام ودهش وشده ووقف مكانه لم يحر جوابه، فما كان منه إلا أن ألقى الألواح حتى تحطمت، وأخذ برأس أخيه يجره إليه، أخيه هارون عليه الصلاة والسلام يجره إليه. لماذا يا عباد الله؟ غيرة على التوحيد، غيرة على التوحيد، غيرة على حرمات الله، على أعظم الواجبات، على أعظم الفروض. لما رأى توحيد الله عز وجل قد حرم وانتهك، قال العلماء وفي ذلك نكتة بديعة، أنه ليس الخبر كالمعاين. لما أخبره الله والله أصدق القائلين لم يلق الألواح، فلما رأى بعينه ألقى الألواح، ولم يلمه الله عز وجل، ولم يعنف عليه، ولم يعاتبه، مع أنه ألقى كلام الله حتى تكسرت الألواح، لأن الله عز وجل عذره بسبب ما قام في قلبه من الغيرة والحرقة لما رأى الشرك بالله عز وجل. وأما نبينا صلى الله عليه وسلم فقد وردت عنه آثار كثيرة وأخبار عديدة في تعظيمه لجناب التوحيد ومحاربته للشرك عليه الصلاة والسلام. فهو أول ما دعا إلى التوحيد، مكث صلوات الله وسلامه عليه كل حياته داعيا إلى التوحيد منذ فجر رسالته ونبوته عليه الصلاة والسلام، حتى وهو على فراش الموت وهو يودع الدنيا صلى الله عليه وسلم كان يدعو للتوحيد، كما في الحديث المتفق عليه أنه صلى الله عليه وسلم في مرض موته كان يطرح على وجهه خميصة فإذا اغتم كشفها، ثم قال: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، يحذر ما صنعوا صلوات الله وسلامه عليه. لم ينس هذه القضية العظيمة التي يعتبرها كثير من الناس بمنزلة ثانية، لم ينس صلى الله عليه وسلم وهو يعالج الموت ويعاني غصصه وآلامه وسكراته عليه الصلاة والسلام، وما ذلك إلا ليبين لأمته أهمية التوحيد وعظمته وفضاعة الشرك ونكرانه. وهو يعاني ويعالج الموت كان يحذر من الشرك صلوات الله وسلامه عليه. وثبت في الحديث أيضا أنه صلى الله عليه وسلم رأى على رجل خيطا من صفر قد علقه من مرض الواهنة، فقال صلى الله عليه وسلم له: ما هذا؟ قال: من الواهنة يا رسول الله. فغضب وقطعه وقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. وفي رواية: فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الآخر أن معاذا أراد أن يسجد للنبي صلى الله عليه وسلم لما قدم من اليمن، فقال صلى الله عليه وسلم، أو لما قدم من الشام، قال صلى الله عليه وسلم: لا، إنه لا ينبغي أن يكون السجود إلا لله. وفي رواية أن رجلا جاءه فقال: يا نبي الله، إن بعيري قد استعصى علي، كلما قربت منه قام علي ثائرا، فتعال معي يا رسول الله. فذهب صلى الله عليه وسلم مع الرجل، فلما رأى البعير صاحبه زمجر وهم أن يبطش به، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم طأطأ ونزل بجيرانه حتى ضرب بجيرانه الأرض، فقال الصحابة: يا رسول الله، نسجد لك كما سجد لك البعير. فقال: لا، إنه لا ينبغي السجود إلا لله، ولو كنت آمرا بشرا أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه.
ولما قال بعض الصحابة قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، قال إنه لا يستغاث إلا بالله. ولما قال بعض الصحابة ما شاء الله وشئت، قال صلى الله عليه وسلم غاضبا أجعلتني لله ندا، أجعلتني لله ندا، ما شاء الله وحده. ولما كان بعض الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين كما في الصحيحين عن أبي واقد الليثي، وكانوا حديث عهد بكفر، رأوا سدرة للمشركين يعلقون عليها أسلحتهم وينوطونها بها، فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، إنها السنن، إنها السنن. قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. وغير ذلك من القصص الكثيرة الواردة عن نبينا صلى الله عليه وسلم في تعظيمه لجانب التوحيد صلوات ربي وسلامه عليه. مكث 10 سنوات في مكة لا يدعو إلا للتوحيد، كما قال الإمام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمه الله، قال عليه رحمة الله في بعض رسائله اعلم وفقك الله أن أول أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث 10 سنين يدعو إلى التوحيد، أن أول ما يجب على العبد أن ينذر عنه الشرك بالله عز وجل. فإذا فهمت ذلك فيا بشراك، خصوصا أن إذا علمت أن ما بعد التوحيد أعظم من فرض الخمس ولم تفرض إلا بعد 10 سنين وبعد هجرة إلى الحبشة وبعد موت أبي طالب، حتى الجهاد في سبيل الله ما الصلاة ما فرضت إلا بعد التوحيد ب10 سنوات، والجهاد فرض بعد التوحيد ب12 سنة. فلنعلم يا عباد الله أن أول ما يجب أن نبلغ به هو التوحيد، وأن ننذر به هو الشرك، فهو أول واجب على العبد في التعلم والتعليم، كما قال عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله، وهو أول واجب على العبد في الدعوة، كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين لمعاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية أن يوحدوا الله عز وجل، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات إلى آخر الحديث، كما جاء عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه. وهو أول واجب في الجهاد وفي القتال، كما قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله عز وجل. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتاب علي وعليكم إنه هو التواب الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه يغفر لكم إنه غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، أحمده سبحانه وأشكره وأذكره ولا أكفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وإخوانه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فإن تقواه وصيته لكم ولخلقه الأولين والآخرين، كما قال سبحانه وتعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. إخوة الإسلام، وقد علمتم مكانة التوحيد ومنزلته وفضاعة الشرك ونكرانه، وسمعتم كيف كان نبيكم صلى الله عليه وسلم يعظم جانبه ويحارب الشرك ويسد أبوابه، فإنه من الجدير التنبيه على بعض الأمور التي هي مخلة بالتوحيد من أصله أو من كما كماله، والتي هي واقعة وواقع فيها كثير من الناس إلا من عصم الله. فينبغي التنبيه على ذلك، وهذه المخالفات الشركية كثيرة وعديدة، فينبغي على المسلم أن يتفقه في دين الله، وأن يطلب علم التوحيد، علم النبوة، علم الرسالة، ليعرف الخير ويعرف الشر حتى لا يقع فيه، وحتى لا يظن نفسه على خير وهو والعياذ بالله عمله حابط ذاهب زائل. فإن الشرك محبط للعمل مهما كان صاحبه من الخير ومن حسن النية. أليس الله عز وجل يقول في حق نبيه صلى الله عليه وسلم: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين؟ ويقول عز وجل: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. ويقول عز وجل بعدما ذكر جملة من الأنبياء في سورة الأنعام 15 نبيا من خيرة الأنبياء والمرسلين، قال الله عز وجل فيهم: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فيا عباد الله، إذا كان هذا في حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فكيف نستبعد حصول الشرك ووقوعه في مجتمعات المسلمين؟ كيف نأمن على أنفسنا من الشرك؟ كيف نأمن على أنفسنا منه؟ والخليل عليه الصلاة والسلام يقول داعيا ربه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. الخليل عليه الصلاة والسلام يخاف على نفسه من الشرك، ويذكر أن كثيرا من الناس واقع فيه. إذا كان هذا في أمر الخليل، فكيف نقول لأنفسنا ولبني قومنا حيث انتشرت الجهالة وعمت الضلالة واندرس علم النبوة والرسالة إلا ما شاء الله ورحم؟ أقول أيها المسلمون، هذه المخالفات كثيرة في الاعتقادات وفي الأفعال وفي الأقوال، وهي تحتاج إلى دروس وخطب ومحاضرات ومجلدات، لكني أختصر الحديث في اختصار. إن الشرك يقع في الاعتقادات كما يقع في الأفعال كما يقع في الأقوال، كل ذلك على حدة، فإن تواطأ عليه القلب واللسان والجوارح كان ذلك أفحش وأنكى والعياذ بالله. فمن المخالفات الشركية في الاعتقادات ما يعتقده بعض كثير من الناس في السحرة والعياذ بالله. السحرة والكهنة الذين أقول بدون مبالغة قامت سوقهم وراجت بضاعتهم وربحت تجارتهم لا أربحهم الله، فانتشروا وعاثوا في الأرض الفساد، وأصبحوا موجودين في كثير من مجتمعات المسلمين، يزدحم الناس على أبوابهم وعتباتهم يقصدونهم من دون الله عز وجل لقضاء الحاجات وتفريج الكروبات. وما أكثر هؤلاء السحرة، قاتلهم الله ولعنهم وأخزاهم. هؤلاء الكفرة الفجرة يجب أن نحذر منهم وأن ندل عليهم السلطات والآمرين بالمعروف والمحتسبين وهيئات الحسبة، لا أن نقصدهم ونذهب إليهم ونستشفي بهم ونطلب منهم الحاجات كما يفعل كثير من الناس والعياذ بالله. من اعتقد أن الساحر يعلم الغيب فقد كفر والعياذ بالله. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ثانيا، ما يعتقده كثير من الناس في الشياطين والسحرة والجن، يخافونهم خوف السر من دون الله، يعتقدون أنهم يضرون أو ينفعون. والله عز وجل يقول: فلا تخافوهم وخافون، ويقول: فلا تخشوهم واخشون، ويقول عز وجل: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ومن ذلك ما يعتقده كثير من الجهال، كثير من الجهال في من يسمون بالأولياء والصالحين الأحياء منهم والأموات وأصحاب القبور، يعتقدون فيهم النفع والشفع من دون الله، وهذه طامة وزلة عظمى والعياذ بالله. من كان هذا حاله فقد أشرك وكفر وارتد والعياذ بالله. حتى لو لم لم يسألهم ويقصدهم ويسألهم الحاجات، وحتى لو لم يطلب منهم المدد يكفي الاعتقاد بهذا. والله عز وجل يقول: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. ومن الشرك بالأقوال أيها الأحباب ما يفعله كثير من الجهال ومن المشركين من دعاء غير الله أو طلب المدد أو الغوث أو الاستعانة أو الاستعاذة بغير الله من جن وإنس وقبر وشجر وحجر. لا تقول هذا شرك ساذج، هذا شرك قديم، بل هو والله موجود في كثير من أنحاء الأرض، حتى يوجد في بعض نواحي الجزيرة العربية. فاتقوا الله يا عباد الله، واعرفوا الشرك وحذروا منه، وبينوا للناس عظيم أثره وكبير خطره وضرره. نعوذ بالله من الشرك ووسائله. يقول الله عز وجل: قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. ويقول عز وجل: إذ تستغيثون ربكم. ويقول سبحانه وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أيها الأحبة، أنا بنفسي سمع أذني سمعت عند الحجر الأسود بينما كنت ذات يوم أطوف ببيت الله الحرام، امرأة من بعض البلدان الإسلامية زحمت عند الحجر الأسود فرفعت صوتها منادية: مدد يا بدوي مدد. نعوذ بالله، قصدت بيت الله تحت الركن والحجر، ومع ذلك انظر إلى تعلق قلبها بهذه الأوثان. نعوذ بالله من الضلال، ونعوذ بالله من الشرك. حبط عملها بهذه الكلمة. نسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة. ومن ذلكم يا أيها الأحباب ما يتردد على بعض الألسن من قول بعض الناس: لولا الله وفلان، وقول بعضهم: ما شاء الله وشئت. هذا من الشرك الأصغر الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، كما صح عند النسائي في حديث قتيلة قال اليهودي للنبي صلى الله عليه وسلم: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون لولا الله وفلان. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الكلمة. وكما صح عن ابن عباس رضي الله عنه في تفسير قوله عز وجل: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، قال: كقول بعضهم: لولا كلبة فلان لا تنى اللصوص، ولولا البط في الدار لا تنى اللصوص. وكقول بعضهم: ما شاء الله وشئت. وكقول بعضهم: لولا الله وفلان. إلى غير ذلك مما يجري على الألسن. ومن ذلكم يا عباد الله الحلف بغير الله عز وجل. فمن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، كما صح في الحديث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بالأمانة فليس منا. وقال: لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم. لا يجوز الحلف بحياة فلان ولا بشرفه ولا بأمانته ولا بذمته، حتى نبينا صلى الله عليه وسلم لا يجوز الحلف به، والحلف به شرك. وأما المخالفات الشركية في الأفعال فما أكثرها. فمن ذلكم يا عباد الله إتيان السحرة والكهنة، كما يفعله كثير من الناس. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك استنزال الشياطين واستنصارهم، كما يفعل كثير من المشركين والعياذ بالله، حتى في بعض ما يسمى بالألعاب الرياضية، وقد وقع فيه كثير من شباب المسلمين فيما يسمى بلعبة الزار أو لعبة الزيران، يجتمعون عليها خصوصا في ليالي الصيف ويستنزلون الشياطين، يذبحون لهم ويشركون بهم فيرفعونهم عن الأرض، ويجرون عليهم بعض الخوارق وبعض الألعاب التي لا تليق أن تكون من البشر العاديين، وهم كثير. وهذه اللعبة منتشرة، والهيئات كثيرا ما تعثر على شيء من هذا، وتجد كثيرا منهم مصروعين. فانتبهوا لهذا يا عباد الله. ومن ذلكم الذبح لغير الله، كما يشترط السحرة والكهان على كثير من الناس فيطيعونهم ويشركون والعياذ بالله. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله من ذبح لغير الله. ومن ذلكم أيها الأحباب ما يفعل من بعض حركات التعظيم لغير الله، كما يفعله بعض الناس من السجود لغير الله أو الركوع لغير الله، وكما يفعل في القوانين العسكرية العالمية من الصمود لغير الله. من تحية العلم أو تحية الأفراد يقف أحدهم صامدا قانتا ذليلا لغير الله، هذا من الشرك كما أفتى بذلك العلماء. يقول الله عز وجل: وقوموا لله قانتين، ويقول سبحانه: وخشعت الأصوات للرحمن، وغير ذلك من النصوص التي تبين هذا المعنى. فانتبهوا يا عباد الله، وانتهوا عن هذه الأفعال الشركية، وحذروا من تعلمون أنه يقع فيها، ومن ذلك الانحناء في التحية كما يفعله كثير من الناس. ومن هذه الأفعال الشركية أيها الأحباب، أو التي تخل بالتوحيد أو هي من مكملات التوحيد ولوازمه، ما حصل في هذه الأزمنة من الإخلال بالولاء والبراء، فقد حصلت أنماط وألوان كثيرة من صور الولاء للمشركين. ومن ذلك استئجارهم واستقدامهم للعمل في بلاد الإسلام في جزيرة العرب، وهذا حرام لا يجوز، هذه موالاة لهم. من فضلهم على العمال المسلمين وزعم أنهم أكثر إخلاصا، فيخشى أن يقع في قوله عز وجل: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. وقد سمعنا وقيل لنا أن كثيرا من السفهاء وأرباب الأعمال يصرحون بهذا ويقولون: نأتي بالعامل الكافر، لأن المسلم يضيع نهاره ووقته بالصلاة والحج والصيام وغير ذلك. نعوذ بالله، إنها موالاة المشركين وتوليهم. نسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة. ومن ذلك السفر إلى بلادهم للنقاهة والنزهة والتصيف كما يفعله كثير من الناس، يهربون من حر الدنيا، يهربون من شمس الدنيا، فليت شعري أين سيهربون من نار جهنم والعياذ بالله. والله أعلم ما يسرون وما يعلنون، والله سبحانه وتعالى يقول: فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. ومن ذلكم يا عباد الله التحاكم إلى غير شرع الله، التحاكم إلى الطواغيت، فإنه مخل بالتوحيد قادح به والعياذ بالله، كما يفعل بعض الجهلة والبوادي من التحاكم للأعراف وما يسمونه سلوم القبيلة، وكما يفعل في كثير من النواحي من التحاكم إلى محاكم التجارية وفض المنازعات والقوانين العسكرية التي تبيح الربا وتلزم به وتحكم بشريعة الشرق والغرب وبقانون فرنسا وغيره ويعدل عن شرع الله عز وجل. إن هذا ضلال ونفاق مخل بالتوحيد، فاتقوا الله يا مسلمون، ولا تبتغوا بغير شرع الله بديلا، ولا تذهبوا إلا للمحاكم الشرعية. ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، إلى قوله تعالى: فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، إلى قوله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولا يتسع الوقت للتعليق على هذه الآيات الكريمات. ويقول عز وجل: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ومن ذرائع الشرك ووسائله المنتشرة اتخاذ الأصنام والتماثيل والصور المجسمة وغيرها، وتعليق صور الزعماء والملوك والأمراء في الدوائر وغيرها، كل هذا وسيلة وذريعة من ذرائع الشرك والعياذ بالله. واعلموا يا عباد الله أن حسن النية والمقصد لا يشفع لفاعل الشرك والعياذ بالله، كما يحصل من بعض الجماعات التي هي جماعات إسلامية وربما تكون صادقة في الوصول إلى تحكيم شرع الله، لكنها تسلك طريقة القوم من الطرق الديمقراطية والتحاكم إلى غير شرع الله عز وجل. كل ذلك لا يجوز ومخالفة لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم وتحكيم لغير شرع الله. فلنعلم هذا جيدا ولنفهم التوحيد ولنحققه في نفوسنا ومجتمعاتنا، ولنحارب الشرك ونسد ذرائعه. ولا تؤاخذوني بالإطالة أيها الأحباب، فإن الموضوع جليل وخطير وواجب على كل مسلم أن يتفقه فيه وأن يتعلمه ويعكف على دراسته وتفقهه وتعلمه. صلوا على نبيكم خير من حقق التوحيد وحارب الشرك عليه الصلاة والسلام، فقد أمركم الله بذلكم، فصلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم عليه وارض عن أصحابه أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحمي حوزة الدين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الدين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، من علمت أنه ساع لتحكيم شرعك وتحقيق توحيدك فاكتب له النصر والعزة والتمكين والتأييد. يا حي يا قيوم، اللهم أهلك ودمر وقاتل والعن كل من حارب الإسلام والمسلمين من اليهود ومن هاودهم، والنصارى ومن ناصرهم، والشيعة الرافضة ومن شايعهم، والمنافقين والزنادقة والعلمانيين ومن ناصرهم. يا حي يا قيوم، اللهم عليك بهم، اللهم دمرهم، اللهم أفشل خططهم واكشف عوارهم واهتك عورتهم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، من حارب الدعاة ومن ألب عليهم ومن ناوأهم ومن حرص على إساءة سمعتهم، اللهم تول أمره، اللهم انشر خزيه، اللهم اشتد عليه وطأتك وارفع عنه يدك، اللهم أصم سمعه وأعمي بصره وجمد قلبه وأخفل عقله، اللهم شل يده وأعثر قدمه، اللهم اجعله عبرة للمعتبرين ومثلا للأولين والآخرين. اللهم أحل به مقتك، اللهم زلزل ملكه ودمر سلطانه وأذهب ريحه وزلزل أركانه. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم أدل أمره واجعل عاقبته إلى خسر وإلى بوار. يا حي يا قيوم يا عزيز ذو انتقام يا ذا البأس الشديد يا فعال لما يريد، اللهم يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين، انتصر وانتقم للشيوخ الركع والأطفال الرضع الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا في بلاد البوسنة والهرسك وفي فلسطين وفي السودان والفلبين وفي أريتريا وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم ادفع عن الضعفاء، اللهم ادفع عنهم وانتصر وانتقم لهم. اللهم ارفع عن المسلمين في شرق الأرض وغربها المسغبة والجوع والقحط والحرب واللأواء والضراء. يا حي يا قيوم، اللهم أبدل عسرنا وعسرهم يسرا، وشدتنا وشدتهم فرجا فرجا ورخاء. يا حي يا قيوم، اللهم أصلح ولاة أمر المسلمين واجعلهم هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين، بالمعروف آمرين وعن المنكر ناهين ولهم مغيرين وبالقسط قائمين عادلين. اللهم انصر بهم الدين وانصرهم بالدين. اللهم هيئ لهم البطانة الصالحين وجنبهم بطانة السوء والمنافقين، ونق منهم مجالسهم. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.